الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير محمد وعلى آله سراء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المسألة 12 انتهينا منها. المسألة 13، إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير، إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به، إذا ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فهو أعاد من باب الاحتياط، الاحتياط المنصوص عليه بعد أنه إنما الشك في شيء لم تجزه، يعني اعتني، فعمل هو بقاعدة الاحتياط المنصوص عليها، لكن تبين له أنه لا قد أتى به، فماذا حال صلاته؟ يقول الماتن: فإن كان ركنا بطلت الصلاة. تكرر مرتين، هو قبل لا يسجد رفع رأسه، ركعت ما ركع، خلني أركع، ركن ركع، ثم تبين له قبل شيء قبل قليل فكان قد ركع وإنما سهى الآن. فإن كان ركنا بطلت الصلاة، وإلا إذا لم يكن ركن فلا. لما؟ لأن الزيادة ليست عمدية، زيادة غير الركن لا تبطل، وإلا فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة، طبعا هذا بناء على هل أن لكل زيادة لكل سجدتا السهو لكل خلل سجدتا السهو، أو في خصوص الست موارد التي منها زيادة. وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت، أنت لم يلتفت لأنه مورد قاعد تجاوز، ثم تبين وواصل هو، ثم تبين عدم الإتيان بالمشكوك، يمكن هذا الشيء. يقول: فإن كان محل تدارك المنسي باقيا، تداركه شنو ضابطة بقاء محل تدارك المنسي؟ بأن لم يدخل في ركن بعده. مر بنا في محل تدارك للشيء إذا كان مشكوكا، وفي محل تدارك الشيء إذا كان ماذا؟ منسيا. محل تدارك الشيء إذا كان مشكوكا، محل تدارك الشيء إذا كان منسيا. المنسي محل تدارك إلى أن قبل أن يأتي بركن آخر، مثلا نسي التشهد أو نسي السجدة الثانية وقام وقرأ وقبل أن يركع يعاود ويجلس ويسجد السجدة الثانية ويتشهد، يعيد التشهد، ثم يقوم مثلا ويأتي بالتسبيحات الأربع مثلا يعيد. كل هذه الأجزاء التي قد أتى بها يعيدها، لأنها الأجزاء ليست بركنية، ومحل تدارك المنسي يمتد يستمر إلى ماذا؟ إلى قبل المجيء بركن آخر، أنا إذا أعتبرك آخر هذا صار حجر عقبة عثرة لا يقدر يعيد. طبعا إذا المنسي غير ركن فما تبطل الصلاة، إذا المنسي ليس بركن لا تبطل الصلاة لأنه من باب ترك غير الركن، لكن إذا كان المنسي ركن لا تبطل الصلاة. إما يدارك الركن فيصير زيادة الركن، إن لا يدارك الركن فيصير صلاة فاقدة للركن. فإذا كان المنسي ركن ودخل في ركن بطلت الصلاة. أما شيل أحد الشرطين يمكن تدارك، إما المنسي غير ركن ودخل في ركن لا مانع، أو المنسي ركن ودخل في غير ركن هم بعد لا ما تستطيع أن تدارك. المقصود على حال مر بنا إذن محل تدارك الشيء في حال النسيان أوسع من محل تدارك الشيء في حال الشك. في حال الشك فقط قبل الدخول في الغير، بعد الدخول في الغير لا تلزم بالتدارك في الشك. في حالة الشك فالشيء فالمشكوك محل تدارك ضيق، يعني بوصف الشك طبعا. أما المنسي لا، محل التدارك فيه قبل الدخول في الركن، إلى قبل الدخول في الركن لك مجال لتدارك المنسي. لاحظوا هذه الشقوق اللي ذكروها الفقهاء وفروعها وتفصيلاتها جملة منها غير منصوصة، لكن نفس القواعد التي أسسها الشارع في الصلاة الجمع بينها يقتضين هذه النتائج. هذا الاستنتاج استنتاج مو إثباتي، استنتاج من قبيل الملازمات مثلا بين القواعد. جملة من الفقهاء عندهم مهارة في التدقيق في ترابط القواعد أو الضوابط المتعددة ولو في الباب الواحد، عند قدرة ذهنية يربط بين المعادلات والقواعد ويستنتج على أثرها، وقد يعبر عنهم بالملازمات، وهذا منهج تحليلي ثبوتي. الصراحة التفت أن إذا مراحل الاستنباط ليست مرحلة واحدة. جيد. وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به، ثم تبين ماذا؟ عدم الإتيان به. فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده. كم معنى للباء ذكره صاحب مغني اللبيب؟ كم؟ 16. المهم لاحظوها معاني عديدة، كما أن الألف لها معاني عديدة. وإذا شك بعد الدخول فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن بتفصيلية بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة المنسي إذا دخل، وإلا إذا دخل في ركن. إذا دخل في ركن فإن كان منسي ركن بطلت الصلاة، وإن لم يكن ركن فلا تبطل الصلاة، ويجب عليه السجدتاء السهو للنقيصة. هذه المسألة ليس فيها معونة طبق القرآن. المسألة 14. إذا شك في التسليم، نفس التسليم آخر الصلاة، شك في نفس التسليم، أسلم لو ما سلم. فإن كان الفراغ، فرق بين الفراغ والتجاوز، تجاوز شيء والفراغ شيء، اي التجاوز مر بنا اتفاق بينهم. المهم هاي المسألة 14 الآن، اذا شك في التسليم، شك في التسليم، احنا شك في التسليم يعني شنو؟ في اصل الوجود مو صحة الموجود. اي نعم، إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب، شك بعد ما دخل في التعقيب أو شك بعد الدخول في صلاة أخرى، هي صلاة أخرى صورة الأولى، شك أو في التعقيب صورة ثانية، أو بعد الإتيان بالمنافيات هي صورة ثالثة. إذا شك في التسليم بعد هذه الصور في الصور الثلاث يقول ماتن لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به لأنه لم يدخل في الغير. خب الصورة الأولى الدخول في صلاة أخرى، والصورة الثالثة مشتركة، الأولى مع الثالثة مشتركة في أنه قد دخل في المنافي، دخل في ماذا؟ في المنافي. الدخول في المنافي هل هو دخول في الغير أم لا؟ الدخول في الغير في المنافي هل هو دخول في الغير أم لا؟ هذه جهة من جهات قاعدة التجاوز، هاي تقع الفراغ. الدخول في المنافي هل هو فراغ؟ طبعا لا يخفى عليكم أن باب التوضيح ما سبق، إحنا الجهة اللي حين فيها ماذا؟ هل الدخول في المنافي دخول في الغير أم لا؟ هل هو فراغ أم لا؟ البحث هذا المسألة الآن هني، وهذا البحث عام كلي، خصوص التسليم مثال بارز، خصوص التسليم مثال بارز لهذا المبحث، الدخول في الغير يصدق على المنافي أم لا. هو منشأ التساؤل لماذا؟ منشأ التساؤل أن المنافق هو مو جزء لاحق، فلماذا هو دخول في الغير؟ يعني بنبدأ التساؤل. هذه جهة من جهات التي تبحث في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. جهة من الجهات. لتوضيح هذا المطلب عدة نقاط. النقطة الأولى، ذكروا هذا المطلب، قالوا في قاعدة التجاوز الدخول في الغير نحو من الفراغ التعبدي، نحو من الفراغ ماذا؟ تعبدي. والفراغ موضوع لأي شيء كي يقول العلامة أنه فراغ تعبدي. الفراغ موضوع لقاعة الفراغ أو لا؟ كلما مضى فرغت من طهورك وصلاتك فامضي كما هو، الفراغ موضوع لقاعدة الفراغ، يعني موضوع للتصحيح الفراغ. جيد، فإذا قالوا بأن الدخول في الغير فراغ تعبدي، ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولوا أن كيف في قاعدة الفراغ الفراغ موضوع للتصحيح، في قاعدة التجاوز الدخول في الغير فراغ تعبدي للتصحيح المجعول في قاعدة التجاوز. هذا التعبير ذكره الأعلام، حتى القائلون بأن القاعدة التجاوز قاعدة فراغ قاعدتان وليست قاعدة واحدة، لكن هذا التعبير بالتالي يكشف عن ارتكاز لدى الأعلام بأن قاعدة التجاوز والفراغ واحدة. سذكرت لكم أنه بعض الأعلام ذهب أربعة أقوال في قاعدة التجاوز والفراغ. قول من القول الثالث إذا تذكرون ذهب لأن قاعدة التجاوز غير مجعول، المجعول ما هو؟ فقط قاعدة الفراغ. إذا لماذا عبر الشارع تجاوز الغير؟ يقول لي عبر الشارع تجاوز الغير على أساس يبين لك في بعض الموارد ما يكفي في بعض الموارد في الأثناء، يعني في الأثناء الشك في الأثناء، في تلك الموارد التي يكون الشك في الأثناء، في تلك الموارد الشارع لا يعتد بالفراغ المزعوم من قبل المكلف، أو الفراغ البنائي في عمل المكلف، وبايع أنه انتهى. الشارع لا يعتد بالفراغ البنائي المزعوم لدى المكلف، يقول له أتعبدك بأن الفراغ في الأثناء لا يحصل إلا بالدخول في الغير. سد الفراغ في الأثناء، الشك في الأثناء، الشك في الأثناء نعبر هذا التعبير ضابطته الدخول في الغير، الشك في الأثناء، الشك في الأثناء ضابطته الدخول في الغير. أو تعبير أدق من هذا التعبير، أو تعبير أدق من هذا التعبير، نقول ماذا؟ نقول الشك في أصل الوجود يحتاج للدخول في الغير. الآن هو أنا أذكر كلامهم في هذا الدخول في الغير، فكلام الأعلام ماذا؟ كلام الأعلام هكذا، أن الفراغ هو موضوع الصحة، قاعدة الصحة والتصحيح. غاية الأمر في موارد الشارع يكتفي بالفراغ المزعوم الزعمي البنائي، بناء يعني في بناء عمل المكلف، هو هكذا على رسله جاي قاعد يتحرك بمسيرة عملية مبتنية على انه فرغ من شيء ودخل مثلا، المهم انتهى منه مثلا. هذا يسمى كما مر بنا امس بالفراغ البنائي في عمل المكلف، يعني باني على فراغ أو مزعوم. هذا الفراغ البناء المزعوم الشارع اعتد به موضوع لقاعدة الصحة إذا كان الشك في صحة الموجود، إذا كان الشك في صحة الموجود. أما إذا كان الشك في أصل الوجود، هذا الفراغ البنائي المزعوم ما اعتد به الشارع، قال لا إلا تدخل في الغير. جيد، ها هذا تفسير من الأعلام في الفرق الموضوعي بين قاعدة الفراغ وإيش قاعدة التجاوز. هذا التفسير من الأعلام للفرق الموضوعي بين قاعدة التجاوز والفراغ هم يعبرون ويفسرون يقولون في الحقيقة في قاعدة التجاوز هناك فراغ تعبدي. تعبدي يعني ماذا؟ يعني الشارع تعبدنا الفراغ إذا كان الشك في أصل الوجود يتعبدنا الشارع الفراغ يحصل موضوعا متى؟ إذا دخلت في الغير. إذا دخلت في الغير ولا يحصل الفراغ بمجرد بناءك كأنك أنت فارغ، لا ما يكفي. إذا دخلت في الغير يحصل الفراغ إذا كان الشك في أصل الوجود. هذا التفسير والتعبير الذي ذكره الإعلام طبعا ارتكازا يدل عندهم أن القاعدة واحدة، إنما الفرق في قيود نفس القاعدة وتطبيقاتها في الموارد. ارتكاز عند الإعلام أن هي قاعدة الصحة، صارت صحة في العمل، إنما الشارع قيد في موارد الموضوع ولم يقيد في موارد الموضوع من باب التفصيل في تطبيق القاعدة الواحدة من باب ماذا؟ وهي نقطة مهمة، نقطة جدا مهمة صناعية، بغض نقطة صناعية كلية مهمة بغض النظر عن قاعدة تجاوز الفراغ، أن تارة الشارع يجعل قاعدتين، تارة لا يجعل قاعدة واحدة، لكن يفصل في تطبيق موارده، قد يفصل بقسمين، قد يفصل بثلاث أقسام، أربعة، بس هذا ما يعني أن القاعدة متعددة إلى أربعة قواعد أو ثلاث قواعد أو قاعدتين، إنما هذا تفصيل في تطبيق القاعدة. دي باب، شوف هذا باب صناعي آخر. ترى حقيقة قاعدتان، ترى لا حقيقة قاعدة واحدة، التفصيل في تطبيقاتها. هذا البحث طبعا معقد بغض النظر عن قاعدة تجاوز الفراغ، لأن هذا البحث يجري في كل موارد أخرى. سأريد أذكر لكم أمثلة كثيرة بس خوفا من تشتت الذهن ما أذكرها، ولديها أمثلة كثيرة معقدة صعبة ومهمة في الأبواب الفقهية. أي نعم، في أمثلة كثيرة. نفس هاي رواية أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد يكون سرقة، والمرأة تحتك وقد تكون من أختك من الرضاعة، والعبد ملكك وقد يكون حر أقر على نفسه. ولما جرى مجرى هناك الشيخ الأنصاري في الرسائل في الكفاية في المكاسب ذكر أنه هل هذه قواعد أو قاعدة واحدة تطبيقاتها مختلفة في التفصيل. وأثر وهذا البحث له أثر مهم في مثل أصالة الحل. شلون هنا أصالة الصحة فراغ تجاوز شنو هي أصالة صحة المحمول صحة، هنا المحمول حل، حل الزوجة، حل سوق المسلمين، حل كذا، حل 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 هي أصالة الحل. لذلك بعضهم يقول احنا ليس لدينا أصالة حل مستقلة، إذا شنو عندنا؟ يقول قواعد متعددة، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة اليد، قاعدة عصات حل مستقلة ما عندنا. نشوف نفس المبحث، قواعد عندنا أو عندنا قاعدة واحدة، تطبيقات مختلفة. المهم هذا المبحث بغض النظر عن قاعدة تجاوز الفراغ، إذا تلتفتون له من جهة كبروية كلية صناعية يفيدكم في أبواب عديدة. في بعض الموارد تتشابه النتيجة، أن نلتزم بأنها قواعد أو نلتزم أن قاعدة واحدة ولها تفاصيل، تتشابه النتيجة في كثير تتشابه النتيجة فيشتبه الحال لدينا. زي الثمرة ماذا؟ خلي يشتبه أنه مثلا النتيجة واحدة، ما الفرق؟ صح النتيجة واحدة، لكن إذا بنيت على أن قاعدتين أو قواعد في موارد أخرى يثمر، بخلاف أن تبني على أن قاعدة واحدة. المقصود هذا النقطة الصناعية مهمة تحليلية نلتفت لها. في بعض جملة من الأبواب الفقهية يحصل الترديد لدى الفقهاء أن الشارع جعل قواعد وإن نتجت نتيجة واحدة في جملة من الموارد، أو أن الشارع جعل قاعدة واحدة تطبيقاتها على فصل قيد غاير في قيود التطبيق. فهو مبحث كلي، هذا المبحث يعبر عنه، هذا المبحث يعبر عنه، هذا المبحث الكلي. من باب المثال هذا المبحث يذكرون عنه أن آليته، مو هو نفسه عفوا، مو نفس هذا المبحث، آلية هذا المبحث يعبرون عنه صناعة فقهية. زيد واحد يريد كبار يصير مجتهد وما يعرف الصناعة الفقهية، شنو تعريفه؟ شلون يصير مجتهد لو ذعي خمي يصير المعي يصير شن معي بعدين، فلابد يعرف شنو الصناعة الفقهية. هذا مبحث آلية الصناعة الفقهية مو صناعة أصولية. هل لدينا قواعد ولها كذا نتائج مشتركة وقد تكون نتائج مختلفة في موارد أخرى، أو أنها قاعدة واحدة الشارع فصل في تطبيقاتها؟ هذا مبحث لثمر نرجع إلى نفس قاعدة تجاوز الفراغ. فإذا في قاعدة تجاوز الفراغ في الحقيقة قاعدة واحدة، الشارع فصل تعبدا جعلا، حتى التطبيق جعل، تفصيل في التطبيق جعل، بس هي قاعدة واحدة تنضوي تحت مجعول كل واحد، لكن الشارع يفصل في بعض التعبدات. اي فهل ها من هذا القبيل او هي قواعد؟ جيد، هذه نقطة. هذا التفسير الذي ذكره الاعلام بان الدخول في الغير فراغ تعبدي، شوف ارتكازا، يعني انك نوع من قاعدة واحدة، غاية الامر تعبد في التفصيل. جيد، هذه نقطة. احنا لازلنا في اي مبحث؟ لازلنا في مبحث ان الدخول في الغير مع الشك في اصل الوجود ينطبق على المنافي أم لا؟ بأي دليل؟ إذا خل في جوز مترتب خوب، هذا غير مترتب مجعول من قبل الشارع. أما إذا دخل في المنافي، الدخول في المنافي لما يعتبر دخول في الغير؟ فراغ تعبدي شنو كذا فلان، شلون؟ من أي باب؟ من أي وجه؟ هذه نقطة. إذن قضية الدخول في الغير هو فراغ. فالبعض راد يقرب أن الدخول في المنافي فراغ. نقطة أخرى قبل أن ندخل بعد هذه النقطة نذكر لا بس هنا لازم، الصلاة الأخرى من المنافيات أم ماذا؟ الصلاة الأخرى، الصلاة الأخرى من المنافيات أم لا؟ لما؟ لأن الأصل الأولي في أي صلاة أن تكون فيها موالاة، قطع الموالاة هذا محو لصورة الصلاة أو للهيئة الاتصالية. لذلك إقحام صلاة في صلاة عمدا الأصل الأول فيه، القاعدة الأول فيه أنه منافي مبطل، لا، الكلام أولا حتى لو تكبيرة واحدة ما دام هي صلاة أخرى مباينة الهيئة تنقطع، فضل عما لو استمر. فإقحام، هذا المبحث يعبرون عنه في باب الخلل، إقحام صلاة في صلاة. تريد تنقض أنت ماذا عن صلاة الآيات، نقحم فيها صلاة اليومية إذا ضاق وقت اليومية، أو العكس تكون تصلي صلاة يومية وإذا ما تصلي صلاة الآيات بتفوتك، وسط الصلاة منصوص عليه صلي صلاة الآيات، إما تقحم اليومية في الآيات أو العكس منصوص عليه ومفتى به. لكن هذا الإقحام اضطراري ومنصوص عليه ومتعمد، وإلا الأصل الأولي في إقحام صلاة في صلاة أنه يقطع الموالاة والهيئة للتصلي. فلذلك يكون إقحام صلاة في صلاة منافي، سمنافي عند العمد أو منافي حتى في السهو. قالوا منافي حتى في السهو، البعض يعني ربما البعض خصصه بالعمد. فبناء على أن إقحام صلاة في صلاة منافي ومنافي مطلقا سواء في السهو أو العمد، بالتالي منافي. هذه نقطة بعد أساس لكي تتضح الصورة أنه في اشتراك بين الصورة الأولى والثالثة المذكورة في المتن. لازلنا في بحث المنافي. نقطة أخرى لازلنا في هذا المبحث، البعض قال لا حاجة لقاعدة التجاوز والفراغ مع الدخول في المنافي. لا حاجة، يمكن إجراء قاعدة لا تعاد، يمكن إجراء ماذا؟ قاعدة لا تعاد، من احتاج دي التجاوز. زين دققوا قبل أن ندخل في وجه هذا القول أو هذا العلاج للبحث في المسألة. قاعدة لا تعاد مقدمة على قاعدة التجاوز والفراغ أم لا؟ طبعا. لماذا؟ لأن قاعدة لا تعاد قاعدة واقعية ثبوتية، بينما قاعدة التجاوز شنو والفراغ قاعدة إثباتية، قاعدة إثباتية. فواضح البحث الثبوتي مقدم على ايش؟ على البحث الاثباتي. ما تحتاج، ما تصل نوبة اليه. جيد، فبالتالي اذا الثبوت مقدم على الاثبات. فاذا قاعدة لا تعاد مقدمة على قاعدة تجاوز الفراغ. هنا جملة من الإعلام قالوا مع الدخول في الغير يمكننا تصوير لا تعاد، فلا تصل النوبة إلى قاعدة تجاوز الفراغ. طبعا هذا علاج ليس بقاعدة تجاوز الفراغ، هذا العلاج ليس مؤداه أن أن المنافي يصدق عليه الغير والتجاوز الغير. هذا القول، قول آخر جيد سنخوض في وجهه ولو نتبناه في تطبيقه في خصوص هنا المورد، نتبناه إذا نقول صحيح. وجه هذا القول ما هو؟ أنه تجي لا تعاد، هو مبحث صناعي معركة أم معركة استدلال وتقرير وتقريب صناعي بين الإعلام. ما هو؟ لو علم المكلف أساس لشرح هذا المطلب يذكرون هذا المثال. لو علم المكلف أنه ترك التشهد وترك التسليم واستدبر القبلة، استدبر القبلة هو مثلا منافي أو خرج من حدث أو شيء، تصح الصلاة هنا أم لا؟ منهم من ذاب لصحة الصلاة وهو الصحيح، ومنهم من ذهب إلى بطلان الصلاة. زين، هذا المبحث ربطه بمبحثنا ما هو؟ ربطه هكذا، لأنه من يبني على أن من ترك التسليم عمد، يعني عفوا علما بأنه ترك، علم بأنه ترك التسليم مو عمدا، علم بأنه ترك التسليم أو ترك التشهد تصح منه الصلاة، فإذا شك في ترك التسليم أو عدم تركه ما يستطيع يجيب، لأن لما دخل في منافي يستطيع يجيب التسليم، ما يستطيع أن يحتاط، ففي طريق أولى يصير صحيح. أعيد ربط المبحث بهذا الوجه الذي ذكره الأعلام. إذا كان إنسان علم بأنه نسيانا أو غير عمدا ترك التسليم وترك التشهد ودخل في المنافي تصح منه الصلاة، فكيف إذا شك في التسليم وقد دخل في المنافي؟ فعلى تقدير أتى بالتسليم ففيه نعمة، ما أتى بالتسليم ما يزيد عن ماذا؟ عن ترك التسليم أو ترك التشهد، وترك التسليم وترك التشهد إذا صح لأنه ليس بركن ما تبطل الصلاة تصح، فكذلك مع الشك. إذن لا حاجة تلقى على تجاوز الفراغ، لماذا؟ لأنه دخل في منافي، الآن ما يستطيع الدارك، الآن ما يستطيع الدارك، سواء قاعد تجاوز الفراغ تجري أو ما تجري ما يستطيع الدارك. إذا ما يستطيع الدارك أسوأ التقادير أنه ترك التسليم أو التشهد وهو ليس بركن، فلا تبطل الصلاة. لذلك هكذا إن شاء الله تتمة الكلام بعد غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.